إلى غرض.
والله ذلك
بقوله
ما
رأي الرأي كل الناس الآن اللي يفتون في رأيهم في الشرع أما رأي الشرع فأول نحن ننكر أن تقول أن الشرع رأي، الشرع دين واحد. نعم حتى حكم الشرع ما نقوله، لأن الإنسان إنما يعبر عما يرى في الشرع وليس قوله معصوم. نعم يبدأ بالأول، الأول مقدم. نعم خاص فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم الرابعة عشرة، قال الصيمري وأبو عمرو: إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم فلا بد أن يقول
وبنيهم. إذن أطلق كان بنيهم إذا أطلق الإخوة،
بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم والأخوات والأعمام وبنيهم، فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم. وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، فلا يقل للزوجة الثمن.
من يحلها؟ زوجها وزوجها أول. طيب من 24 للزوجة الثمن. عندي وأبوان. نعم يكون واحد من السدس. طيب ثلثان. طيب تعول ولا ما تعول؟ إلى 27. يقال أنها سنة المنبرية أن سائلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر عن هذه المسألة، فقال: الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، صار ثمن المرأة تسعى. لأن 327 تسعى. لكن إذا قرأت هذا الكلام عرفت أنه مصنوع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يبين للناس هذا البيان، بل يبين بكلام واضح. ثم من الذي جعله يخطب خطبة تناسب هذا السجد؟ لكن هكذا مقيل وسمة المنبرية. المهم هذه تعود إلى 27. هنا
فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع، لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقل لها الثمن عائلا، وهي ثلاثة أسهم من 27، أو لها ثلاثة أسهم من 27، أو يقول
هذا الأخير هو المناسب الآن، لأنك إذا قلت لها الثمن عائلا وش معنى؟ فإذا قلت لها ثلاثة من 27 توح. نعم.
بل يقول ما قاله أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صار ثمنها صار ثمنها تسعى.
أحسن شيء 23، هذا واضح.
وإذا كان في المذكورين في رفعة الاستفتاء من لا يرث أفصح بسقوطه فقال وسقط فلان، وإن كان سقوطه في حال دون حال قال وسقط فلان في هذه الصورة أو نحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. وإذا سئل عن
الأحسن أن يقول مثلا في بنت وأخ من أم وعم، مثلا يقول البنت النصف وللعم الباقي، ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنت، يبين هذا لأن الناس سوف يستنكرون مثلا بنت وأخ من أم وعم، كيف يحرم الأخ ويرث العم؟ فتقول الأخ من الأم لا شيء له لأنه يسقط بالبنت حتى يتضح. نعم.
وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر كذا وكذا سهما، ولكل أنثى كذا وكذا سهما. قال الصيمري
أو يقول مثلا الأنثى لها ريال والذكر له ريالين، هذه تتضح جدا الآن بدون أن يؤصله بدون أي شيء. إذا قلت مثلا هذا له ريال الذكر له ريالين والأنثى لها ريال اتضح. نعم.
قال الشيخ ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس لكونه لفظ القرآن العزيز وأنه قل ما يخفى معناه على أحد،
ويمكن يعني يرد أن يقال الذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى هذا إذا جمع بينهم فقال للذكر مثل حظ الأنثيين بأن تعطي الأنثى درهما والذكر درهمين حصل المقصود، وإلا ما ينبغي أن نهجر الألفاظ القرآنية لأن الناس لا يعرفونها، بل نذكرها ليعرفها الناس. نعم.
وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه. قال الصيمري وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ميراثه عن أبيه كذا وعن أمه كذا وعن أخيه كذا. قال وكل هذا قريب. قال الصيمري وغيره وحسن أن يقول تقسيم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان أو تقسم. وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان. الخامسة عشرة إذا رأى المفتي رخ.
طيب إذن هذا الفصل نقول ما يحتاج إلى التفصيل في ثبوت الحكم لا بد منه، مثل الإخوة لا بد منه، وما كان للتحرز من المانع فلا يجب لأن الأصل عدم المانع.
الخامسة عشرة إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده، قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول، أو كتب جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب، وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى
يعني ولو قال هذا جواب صحيح ولم يقل وبه أقول فلا بأس أمر واسع، لكن إذا قال وبه أقول صار هذا أطيب لقلب السائل أن يتفق الأول والثاني. نعم.
وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيمري لا يفتي معه لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها. قال وله انتهاء
هذا، يعني لو كان الجواب من شخص صواب الجواب لكن ليس أهلا للفتوى فلا يجوز أن يقول هذا جواب صحيح وبه أقول، لأن هذا يوجب أن يغتر الناس بهذا الرجل الذي ليس أهلا للفتوى، بل يضرب عليه كما قال أو يكتب رقعة أخرى ويقول أنه ليس له أن يحبس الرقعة الأولى، والصواب أنه أن له أن يحبسها إذا رأت ذلك المصلحة. كذلك أيضا لو رأى أن المستفتي قد استفتى عالما من العلماء ولكنه ما لم يعجبه فله أن ينتهره وله أن يمتنع من الإفتاء ويقول أفتى بها غير، ويقول له أنت ممن يتتبع الرخص وما أشبه ذلك. نعم.
قال وله انكهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه، وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل للفتوى وطلب من هو أهل لذلك، وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه، فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه. قال وكان بعضهم في مثل هذا يكره.
الآن الحوادث ثلاث، أن يعلم أنه ليس أهل الفتوى فماذا يصنع؟ يضرب عليه ولا يكتب هذا الجواب الصحيح حتى وإن كان صحيح. أن يعلم أنه أهل للفتوى فيكتب هذا الجواب الصحيح وبه أقول أو ما قاله المفتي صحيح وما أشبه ذلك. والثالث أن يشك، لا يعرف ولا يدري ما هو، فهنا يقول المؤلف واسع أن يمتنع من الفتوى معه، يعني له أن يمتنع من الفتوى معه وليس له أن يضرب عليها لأنه ربما يكون أهل الفتوى. نعم.
قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها. قال والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها، فإن أبى ذلك أجابه شفاها. قال أبو عمرو وإذا خاف فتنة من الضرب على فتي العادم للأهلية ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا معه، فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها.
لتغلبه.
فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين فليفتي معه، فإن ذلك أهون الضررين، وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله. أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع، أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطي على مذهبه قطعا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يكفه ذلك غيره، بل عليه الضرر.
يعني أنه إذا رأى أن هذه الفتية خطأ وأنها غير قابل للاجتهاد بل هي خطأ محض، فإنه لا يجوز له ترك التنبيه على ذلك، بل يكتب تحتها مثلا هذه الفتوى خطأ إن كان المفتي من أهل الاجتهاد قال خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة، وإن كان من المقلدين قال خطأ لمخالفتها نص الإمام أو قول الأصحاب أو ما أشبه ذلك. نعم.
بل عليه
لكن المؤلف اشترط أن يكون الخطأ قطعا، وأما ما يحتمل الاجتهاد فلا يخطئه لأن لا يتصور معه أو معه. نعم.
بل عليهم ضرب عليها عند تيسره أو الإبدال، وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك، وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ، ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها. أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها، فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض. قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفتن إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة.
قال
صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفتن إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة، ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة. هذا في إشكال من جهة الشيخ أنه هذا مستفتي ثم هو يكتب فتياه على رقعة قد استفتي فيها وكتب الجواب.
نعم.
وهذا يذهب إلى المفتين.
كيف؟
هذا معنى هذا أنه يذهب إلى المفتين يأخذ من هذا فتية ثم يأتي إلى الآخر ويأخذ فتية.
يعني هذا ينظر أنه قد يكون استفتاه لعدم من يرى أنه أعلم منه وأكمل. الله وإذا رأى المفتي أن يمتنع عن الفتوى ويؤجلها من أجل أن لا تكون الفتوى في هذه المسألة العظيمة سهلة، يعني كالطلاق الثلاث مثلا أو الطلاق المعلق الذي يراد به اليمين، لو قال مثلا أرجع ولا يعني أتى بشروط صعبة تشق عليه بأن يقول مثلا ائت بوليها ائت بكذا ائت بكذا، فهذا طيب لأن لا يأخذ هذا شيئا سائغا بدون تعب. إينا.
السادسة عشرة: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمري يكتب ويزاد في الشرح ليجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب. قال: وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا. قال: ورأيت بعضهم كتب.
وهذا فيه تفصيل، يعني إذا لم يفهم السؤال فهل يكتب يطلب زيادة الشرح حتى يفهمه، أو يقول لم أفهم فأجيب، أو يترك الكتاب؟ هذا بالتفصيل. قد يكون مثلا ليس من المناسب أن أقول لا أجيب. إذا قدم السؤال لي رجل طالب علم أعرف أنه يريد العلم وأنه حريص عليه، فهذا لا أحسن أن أقول لا أجيب، بل أقول لم أفهم ما تريد، أو اشرح لي ما تريد، أو ما أشبه ذلك، لا يضيع الفرصة عليك. أما إذا كان لا مصلح من ذلك فليقول لا أجيب شفويا مو كتابة. نعم.
قال: ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها. وقال الخطيب:
وهذا طيب أيضا،
لا سيما فيما إذا كان المسألة تحتمل، كما لو جاء إنسان وقال هذا الرجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، كثيرا ما يحصل هذا، تجد قال لزوجته هذا القول وأرسل واحد من الناس يسأل، هذا ينبغي لا تقول تجيبه لا بالتفصيل ولا بغيره، فتقول خل الزوج يحكم، قال والله بعيد وين، نعم قال البلد قريب منك، سبحان الله ولا له موس ولا ما شاء خلوا يجي، يقول والله تكلف ما يخالف خلوا يجي ولا رح غير هنا.
وقال الخطيب وينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفتٍ آخر إن كان، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب. قال الصيمري
لكن هل يعين أو لا، يعني إذا سئلت عن مسألة وأنت لا تعرف الجواب هل تقول اذهب لفلان أو تقول اذهب للعلماء؟ كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعين، يقول اذهب للعلماء اسأل العلماء، نعم لأنه إذا عينه يعني أنه معصوم أو قريبا معصوم، لكن ينبغي في مثل عصرنا هذا أن تعين، لأنك إذا قلت اذهب اسأل العلماء ربما يسأل طالب علم فيجيب بغير الصواب، يعني يسأل طالب علم صغيرا فيجيب بغير الصواب، فهنا يحسن أن تعين تقول اسأل فلانا أو اسأل أو فلانا، نعم.
وإن كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة أجاب عما أراد وسكت عن الباقي وقال لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر. السابعة عشرة ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا. قال الصيمري لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا ويذكرها إن أفتى فقيها، كمن يسأل عن النكاح بلا ولي فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها، قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن.
وهذا ينبغي أن يستفصل فيه، إذا كان ذكرك للدليل يوجب ارتباك السائل فلا تذكر، لأن السائل إنما جاء يريد أن يأخذ رأيك، أما إذا كنت ترى أنه يستطعن ذكر الدليل فاذكره، وكذلك إذا لم يعني يتبين لك لا هذا ولا هذا فذكر الدليل حسن، لأنه يربط الناس بالكتاب والسنة. فمثلا إذا جاء إنسان يسأله قال إنه زوج ابنته بلا ولي، فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، هذا أحسن من أن تقول أن النكاح غير صحيح، لأنه الآن سوف يأخذ الحكم ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا إنسان مثلا طلقت ابنته فجاء يسأل يقول إن الزوج أتى يريد أن يرجع فيها، فتقول نعم قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، نعم.
قال ولم تجر العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قرض
بالراء الظاهر عندي أصح كلكم عندكم قرض ولا قاض؟
قاض.
طيب صحيح.
إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومي فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة. وكذا إذا أفتى غير وكذا إذا أفتى غيره ولا غيره يا شيخ؟
غيره.
وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط
غيره.
وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه. ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته. وقال صاحب الحاوي لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف. قال ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسا. والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع. وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع المسلمين أو لا أعلم في هذا خلافا أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب أو فقد أثم وفسق أو وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال. الثامنة عشرة. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة. إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق فيقول ذلك معتقدنا فيها وليس علينا تفصيله وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا. فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم. ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. وإذا عزر ولي الأمر من
كلامه صحيح لكن بشرط أن نؤمن بأنها تحمل معاني لا أن نفوض. وكلام الشيخ رحمه الله ليس بالبين. يقول رحمه الله تعالى ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية ويعني بذلك مسائل العقائد لأن الناس خاضوا فيها بالكلام الكثير بالمنطق وغير ذلك فليس له أن يفتي بالتفصيل بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك. وهذا حسن لأنه لو كان التفصيل في هذا أمرا مطلوبا لبينه الله ورسوله ولا تكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا من تيسير الله عز وجل أن الله تعالى يبعث أعرابيا من أقصى البر ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يستحي أو يمتنع الصحابة عن السؤال فيه. فالدين تام لله الحمد. يقول وإن قل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل. هذا ليس على إطلاقه بل أن يقتصروا فيها على الإيمان جملة فيما أشمل وتفصيلا فيما فصل. ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة إن الثابت فيها في نفس الأمر إلى آخره. قولها المتشابهة، إطلاق المتشابهة على آيات الصفات وأخبارها فيه إجمال، فيجب أن يفصل، فيقال إن أراد أنها من المتشابهة في معناها فليس كذلك، وإن أراد أنها من المتشابهة في كيفيتها وحقيقتها فالأمر كذلك. لكنها عند كثير من المتأخرين من المتشابه بالمعنى الأول، ولهذا لا يتكلمون في معناه. والصواب أن آيات الصفات وأخبارها أنها ليست من المتشابه من حيث المعنى، لكن من حيث الكيفية والحقيقة نعم من المتشابه. فمثل ينزل الرب عز وجل للسماء الدنيا، إذا قال قائل كيف ينزل؟ هذا متشابه، ما ندري، لا ندري كيف ينزل، لكن نؤمن بأنه ينزل. وهكذا بقية الصفات. طيب، يقول لكن أن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، لكن ما هو اللائق؟ مشكلة. اللائق عند قوم هو التحريف والرجوع إلى العقل. فالغضب مثلا ليس بلائق أن يكون غضبا حقيقة عند بعض الناس، بل اللائق أن يكون المراد به إيش؟ الانتقام أو إرادة الانتقام، ليس الغضب الحقيقي. الاستواء على العرش اللائق عند قوم أن يكون بمعنى الاستيلاء والملك، وعند آخرين أن يكون بمعنى العلو والارتفاع. مثل هذا الكلام المطلق ما يعطي المعنى، ولهذا لو سألت الطالب استوى العرش ما معناه، قال استوى استواء يليق بجلاله، هل أجاب؟ ما أجاب، لأني أنا لست أسأل عن كيفيته، أسأل عن معناه. فإذا قلت ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال استواء يليق بجلاله، قلنا هذا غلط، ما هو جواب. قل استوى بمعنى على العرش علوا يليق بجلاله، ما يكفى أن نقول استواء يليق بجلاله، لأن عند أهل التعطيل أن الاستواء الذي يليق بجلاله هو إيش؟ الاستيلاء والملك. نعم. يقول رحمه الله فيقول ذلك معتقدا، فيقول معتقدنا فيها، فيقول ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه. هذا صحيح، ما لم يفصل لا تستفصل ولا تفصل. أمور الغيب لا في أسماء الله وصفاته ولا في الأخبار عن اليوم الآخر ولا غير ذلك لا تفصل ولا تستفصل، لأنها مجرد خبر والعقل لا يدركها. فيجب علينا أن لا نفصل ولا نستفصل إلا إذا ورد التفصيل، وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه. هذا كلام طيب لكن فيه إجمال. يوجد بعض الناس الآن مثلا يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من لحم المسك، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هل يلزم من هذا أن الله يشم أو لا يشم كل رائحة؟ ما لا، ليس لك الحق أن تكلم بهذا. قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فقط، ولا تتجاوز. لو تجاوزت بعد سيقول قائل وهل له أمر؟ هل له خياشيم؟ نسأل الله العافية، ويبدأ يفصل، والواجب الكف. وهكذا بقية الصفات. نعم. يقول ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وأزنتنا، فهذا ونحن هو الصواب من أمة الفتوى في ذلك، بل هو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباهه. صحيح، يعني عدم التفصيل فيما لم يرد تفصيله هذا هو الحق، وهو الأسلم والأبين. نعم.
وإذا عزر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير الصبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك. قال: والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له، وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها. وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك. واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه: وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين. ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب. وقال في رسالة له:
هو كلامه رحمه الله صحيح، نقول إن الله تعالى كلم موسى تكليما بحرف وصوت، ما نقول شيء، نقول كلم موسى تكليما، لكن نضطر إلى أن نقول بحرف وصوت لأن من الناس من ينكر ذلك ويقول يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه وليس هو المسموع بالصوت. هذا لا بد أن نقوله، كما أنكر بعض العلماء لا تقول استوى الله على العرش بذاته، نحن كيف ما نقول؟ نحن الأحسن لا نقول كما أطلق الله عز وجل، لكن إذا ابتلينا بشخص يقول استوى على العرش يعني استولى، لا بد أن نقول بذاته. ينزل إلى السماء الدنيا يقول لا تقول بذاته، ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، بدعة هذه. نعم نقول هذا لا شك أن الأولى أن لا نقولها، لكن إذا ابتلينا بمن يقول ينزل أمره أو ملك من ملائكته لا بد أن نقول بذاته. ثم لدينا قاعدة: كل فعل أضافه الله لنفسه والفاعل هو الله فالمراد بذاته، هذه قاعدة عامة، كل فعل أضافه الله لنفسه فالمراد نفسه. خلق السماوات والأرض من الله ذاته، أو على صح نفسه، يعلم ما في السماوات الله نفسه، وهكذا. وهذا أمر ما يحتاج إلى إقامة الدنيا عليه. فنحن مثلا يقول قول الغزالي رحمه الله أنك لا تقول حرف وصوت، نقول نعم صواب معك، نقول تكلم الله وتكلم الله بلا حرف، ولا نقول حرف ولا صوت، لكن إذا ابتلينا بمن ينكر الحرف والصوت مع أنه ظاهر القرآن وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، والمعروف في اللغة العربية أن النداء يكون بصوت للبعيد والمناجاة بصوت للقريب، هذا المعروف. وكذلك أيضا في الحديث التصريح بذلك، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم. وأما تمثيله بأنه مثل الذي يدعو الصبيان الذين لا يصلون السباحة إلى خوض البحر، فهذا مثال ينطبق على بعض المسائل مو على كل يوم. نعم. ما جاوبت السؤال
إلا إيش؟
جاب. نعم. إيش؟ نعم.
أصلاً
صفات عندهم شرط على طيبة، لكن
هناك
من الذين قدموا ممن يحملون هذه الشبهات، هل ينبغي عند الكلام في هذه المسائل التفصيل والرد على الشبهات؟ أما من جهة العامة لا تكلم عندهم في هذا، لا تكلم، لكن هذا الذي حمل هذا الفكر تبحث معه شخصياً.
أكثر الناس
يشرك وهم
يعني يقول الله في كل مكان،
هذا
الله ليس فوق،
هذا صحيح ما في شك. نعم. حتى نحن تكلمنا على هذا الموضوع في مسألة علو الله في الحرم أيام الحج وقررناه وبين الأدلة العقلية والحسية والشرعية. لما خلصنا أقمت واحد قلت أين الله؟ قال في كل مكان. لا إله إلا الله. وش من قال هذه التقريرات من زمان؟ لأنه ما كان عندهم. حتى قام شاب صيني طالب علم قال أنا والله حقيقة الآن راسي يعني يقول كذا. ليش؟ قال أنت تقريرك هذا ما نقدر نحيد عنه حقيقة، لكن عندنا علماء تقول هذا كفر. اللي يقول بعلو الله الذاتي كافر. نعم شيء من عمل قل يا أخي رح اذهب إلى قومك الآن عرفت هذا كأنت ما يتابعني وتفتن عرفت ما قلت اصرخ بها فيه مير اصرخ ولا يضر وقل هاتوا رد على هذا. نعم نعم لا يحسن الكلام فيما إذا كان اللي عندنا يحتاجون إلى ذلك. أما تجي عامة الناس والله أظنك لو تأتي عجوزا في قاعد بيتها وتقول أين الله فسأل عن هذا. نعم وتقول بلهجتها العامية تسخر بك لأن لا تعرف إلا أن الله إلا ما في السماء ولا يشكل عليها. هؤلاء لا تفتحهم الباب خلهم على فطرتهم. لكن نعم إذا كنت في وسط أناس تعرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل الكفري أن الله في كل مكان أو أن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. نعم أين هو؟ نعم أين؟ ولهذا قال محمود بن سبكتكي رحمه الله لابن فورك لما سأله أين الله قال الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. قال لو أننا أردنا أن نصف الله بالعدم ما وجدنا أحسن من هذا الوصف أو كلمة النعم.
شيخ
نعم
الشيخ أكرمه الله يقول لنا الشيخ النووي قال الصيماري إذا رأى المسلم مصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغميض وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له.
نعم
ألا يحمل هذا الشيخ على ما كان يفتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل من ودد مع زوجته رجلا؟ لأن الحديث في مسلم صريح لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لذلك الصحابي لا حتى نجمع بين الأدلة.
لا لعل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تقتل خوفا من التسرع خوفا من تسرع الناس
هذا تخرج ما يكون له
لا ما الوجه لا الوجه هو ما ذكر أنه خوفا من التسرع لأنه ربما يجي إنسان دخل واحد بيته يقول وجدت على أهل. نعم
ذكرنا أن إذا قدمت فتوى من المجتهد فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة إذا كانت خطأ
كيف؟
إذا قدمت فتوى من مفتي من المجتهد وكانت خطأ ليس صوابا فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة
حيث تختلف ثلاث الناس. قد يكون هذا الذي كتب الخطأ وخطأه واضح قد يكون له شهرة عند العامة أكثر من شهرتك أنت فإذا خطأته صرت أنت المخطئ فلكل مقام مقال. لكن إذا علمت أنه خطأ فاتصل به وتناقش معه.
الله أكبر شيخ قوله أما الخوض في أن كلامه تعالى حق وصف
إيش؟
وأن
قوله
أن كلامه تعالى حق وصوت
نعم وليس
كذلك
فهو بدعة. وأتمت الله شيخ المنتظر في كلام الغزالي الحديث الذي تفضلت بذكر أن الله عز وجل نبيه بصوت محرم بل يسمعه من بعد كما يسمعه مطاوب. إيه. جمع. لا جمع هو الغزالي رحمه الله من أمثل أهل الكلام معروف فيقول لا تقل بحرف وصوت ولا تقل بلا حرف ولا صوت يعني يقول إن الله يتكلم لكن لو قال لك قائل كلامه المعنى القائم بالنفس لابد أن تقول بحرف وصوت. وكذلك تتلو الحديث أنت لا تنفي أن يكون بحرف وصوت كما نفاه هؤلاء ولا تثبت في الموضع الذي أطلق الله تعالى فيه الكلام يعني مثلا لو قال كلم الله موسى تكليما أي كلمه بحرف وصوت، ما لا داعي نقول هذا، يقول كلمه بكلام سمعه ولهذا يناجيه. لكن لو قال قائل سأل هل هو بصوت يسمع وحرف؟ قلنا نعم، لا بد من بيان هذا. خطأ هنا خطأ. نعم ايش يقولون؟ هذه بعد مشكلة، موجود في كل موجود في كل وجود بعد هذا اخشى ان تحمل معنى اخر.
ايها الاخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
نعم، كل الناس الآن اللي يفتون في رأيهم في الشر، في رأيهم في الشر. أما رأي الشرع فأول نحن ننكر أن تقول أن الشرع رأي، الشرع دين واحد. نعم، حتى حكم الشرع ما نقوله، لأن الإنسان إنما يعبر عما يرى في الشرع وليس قوله معصوم. نعم. يبدأ بالأول، الأول مقدم. نعم خاص فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في آداب العالم والمتعلم 14، قال الصيمري وأبو عمرو: إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم، فلا بد أن يقول
وبنيهم. إذن أطلق كان بنيهم، إذا أطلق الإخوة،
بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم
والأخوات
والأعمام وبنيهم، فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم. وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، فلا يقل للزوجة الثمن.
من يحلها؟ زوجها وزوجها أول. طيب من 24 للزوجة الثمن. عندي وأبوان. نعم. يقول واحد من السدس. طيب. ثلثان. طيب. تعول ولا ما تعول؟ إلى 27. يقال أنها سنة المنبرية أن سائلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر، عن هذه المسألة. فقال: الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى، صار ثمن المرأة تسعى، لأن 327 تسعى. لكن إذا قرأت هذا الكلام عرفت أنه مصنوع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يبين للناس هذا البيان، بل يبين بكلام واضح. ثم من الذي جعله يخطب خطبة تناسب هذا السجد؟ لكن هكذا مقل وسمة المنبرية. المهم هذه تعود إلى 27. هنا:
فلا يقل للزوجة الثمن ولا التسع لأنه لم يطلقه أحد من السلف، بل يقل لها الثمن عائلا، وهي ثلاثة أسهم من 27، أو لها ثلاثة أسهم من 27، أو يقول
هذا الأخير هو المناسب الآن، لأنك إذا قلت لها الثمن عائلا وش معنى؟ فإذا قلت لها ثلاثة من 27 توح. نعم:
بل يقول ما قاله، أو يقول ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صار ثمنها تسعى، صار ثمنها تسعى.
أحسن شيء 327، هذا واضح.
وإذا كان في المذكورين في رفعة الاستفتاء من لا يره أفصح بسقوطه فقال: وسقط فلان، وإن كان سقوطه في حال دون حال قال: وسقط فلان في هذه الصورة، أو نحو ذلك، لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. وإذا سئل عن
الأحسن أن يقول مثلا في بنت وأخ من أم وعم، مثلا يقول البنت النصف وللعم الباقي، ولا شيء للأخ من الأم لأنه محجوب بالبنت. يبين هذا، لأن الناس سوف يستنكرون مثلا بنت وأخ من أم وعم، كيف يحرم الأخ ويرث العم؟ فتقول: الأخ من الأم لا شيء له لأنه يسقط بالبنت، حتى يتضح. نعم:
وإن سئل
وإذا
سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول: يقتسمون التركة على كذا وكذا سهما، لكل ذكر كذا وكذا سهما، ولكل أنثى كذا وكذا سهما. قال الصيمري:
أو يقول مثلا: الأنثى لها ريال والذكر له ريالين. هذه تتضح جدا الآن بدون أن يؤصله بدون أي شيء. لقلت مثل هذا له ريال، الذكر له ريالين، والأنثى له ريال، اتضح. نعم:
قال الشيخ: ونحن نجد في تعمد العدول عنه حزازة في النفس، لكونه لفظ القرآن العزيز، وأنه قل ما يخفى معناه على أحد.
ويمكن يعني يرد أن يقال للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى هذا إذا جمع بينهم فقال للذكر مثل حظ الأنثيين بأن تعطي الأنثى درهما والذكر درهمين، حصل المقصود. وإلا ما ينبغي أن نهجر الألفاظ القرآنية لأن الناس لا يعرفونها، بل نذكرها ليعرفها الناس. نعم:
وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ، وليقل فيها: لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ثم من أمه ثم من أخيه. قال الصيمري: وكان بعضهم يختار أن يقول: لفلان كذا وكذا سهما، ميراثه عن أبيه كذا، وعن أمه كذا، وعن أخيه كذا. قال: وكل هذا قريب، قال الصيبري وغيره وحسن أن يقول تقسيم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان أو تقسم.
أنا عندي تقسم
وحسن أن يقول تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو وصية إن كان الخامسة عشرة إذا رأى المفتي
طيب إذن هذا الفصل نقول ما يحتاج إلى تفصيل في ثبوت الحكم لا بد منه مثل الإخوة لا بد منه وما كان للتحرز من المانع فلا يجب لأن الأصل عدم المانع.
الخامسة عشرة إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده قال الخطيب وغيره كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول أو كتب جوابي مثل هذا وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذي كتب وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى
يعني ولو قال هذا جواب صحيح ولم يقل وبه أقول فلا بأس أمر واسع لكن إذا قال وبه أقول صار هذا أطيب لقلب السائل أن يتفق الأول والثاني. نعم.
وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى فقال الصيمري لا يفتي معه لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها قال وله انتهاء
يعني لو كان الجواب من شخص صواب الجواب لكن ليس أهلا للفتوى فلا يجوز أن يقول هذا جواب صحيح وبه أقول لأن هذا يوجب أن يغتر الناس بهذا الرجل الذي ليس أهلا للفتوى بل يضرب عليه كما قال أو يكتب رقعة أخرى ويقول أنه ليس له أن يحبس الرقعة الأولى والصواب أنه أن له أن يحبسها إذا رأت ذلك المصلحة كذلك أيضا لو رأى أن المستفتي قد استفتى عالما من العلماء ولكنه ما لم يعجبه فله أن ينتهر وله أن يمتنع من الإفتاء ويقول أفتى بها غير ويقول له أنت ممن يتتبع الرخص وما أشبه ذلك. نعم.
قال وله انكهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل للفتوى وطلب من هو أهل لذلك وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه فإن لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب
الآن الحوار ثلاث أن يعلم أنه ليس أهل الفتوى فماذا يصنع يضرب عليه ولا يكتب هذا الجواب الصحيح حتى وإن كان صحيح أن يعلم أنه أهل للفتوى فيكتب هذا الجواب الصحيح وبه أقول أو ما قاله المفتي صحيح وما أشبه ذلك والثالث أن يشك لا يعرف ولا يدري ما هو فهنا يقول المؤلف واسع أن يمتنع من الفتوى معه يعني له أن يمتنع من الفتوى معه وليس له أن يضرب عليها لأنه ربما يكون أهل الفتوى. نعم.
قال وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها قال والأولى في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها فإن أبى ذلك أجابه شفاها قال أبو عمرو: وإذا خاف فتنة من الضرب على فتي العادم للأهلية ولم تكن خطأ عدل عن عدل إلى الامتناع من الفتية معه، فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها.
يتغلبه.
فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك، بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين، فليفتي معه، فإن ذلك أهون الضررين، وليتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن يجهله. أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهي خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع، أو خطأ على مذهب من يفتي ذلك المخطي على مذهبه قطعا، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يكفه ذلك غيره، بل عليه الضرر.
يعني معناه أنه إذا رأى أن هذه الفتية خطأ وأنها غير قابل للاجتهاد، بل هي خطأ محض، فإنه لا يجوز له ترك التنبيه على ذلك، بل يكتب تحتها مثلا: هذه الفتوى خطأ. إن كان المفتي من أهل الاجتهاد قال خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة، وإن كان من المقلدين قال خطأ لمخالفتها نص الإمام أو قول الأصحاب أو ما أشبه ذلك. نعم.
بل عليه
لكن لاحظ أن المؤلف اشترط أن يكون الخطأ قطعا، وأما ما يحتمل الاجتهاد فلا يخطئه، لأن لا يتصاب معه أو معه. نعم.
بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبدال، وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك. وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ، ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها. أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهي على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها، فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض. قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفتن إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة. قال صاحب الحاوي: لا يسوغ لمفت إذا استفتي أن يتعرض لجواب غيره برد ولا تخطئة، ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة.
هذا في إشكال من جهة الشيخ أنه هذا مستفتي ثم هو يكتب فتياه على رقعة قد استفتي فيها وكتب الجواب.
نعم.
وهذا يذهب إلى المفتين.
كيف؟
هذا معنى هذا أنه يذهب إلى المفتين، يأخذ من هذا فتية ثم يأتي إلى الآخر ويأخذ فتية.
هل ينظر أنه قد يكون استفتاه لعدم من يرى أنه أعلم منه وأكمل؟ الله. وإذا رأى المفتي أن يمتنع عن الفتوى ويؤجلها من أجل أن لا تكون الفتوى في هذه المسألة العظيمة سهلة، يعني كالطلاق الثلاث مثلا أو الطلاق المعلق الذي يراد به اليمين، لو قال مثلا أرجع ولا يعني أتى بشروط صعبة تشق عليه، بأن يقول مثلا ائت بوليها، ائت بكذا، ائت بكذا، فهذا طيب لئلا يأخذ هذا شيئا سائغا بدون تعب. إيه نعم.
السادسة عشرة: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمري يكتب ويزاد في الشرح ليجيب عنه، أو لم أفهم ما فيها فأجيب. قال: وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا. قال: ورأيت بعضهم كتب.
هذا فيه تفصيل، يعني إذا لم يفهم السؤال فهل يكتب يطلب زيادة الشرح حتى يفهمه، أو يقول لم أفهم فأجيب، أو يترك الكتاب؟ هذا في التفصيل. قد يكون مثلا ليس من المناسب أن أقول لا أجيب. إذا قدم السؤال لي رجل طالب علم، أعرف أنه يريد العلم وأنه حريص عليه، فهذا لا أحسن أن أقول لا أجيب، بل أقول لم أفهم ما تريد، أو اشرح لي ما تريد، أو ما أشبه ذلك، لا يضيع الفرصة عليك. أما إذا كان لا مصلح من ذلك فليقول لا أجيب شفويا مو كتابا. نعم.
قال: ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها. وقال الخطيب:
وهذا طيب، لا سيما فيما إذا كان المسألة تحتمل، كما لو جاء إنسان وقال هذا الرجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب، كثيرا ما يحصل هذا، تجد قال لزوجته هذا قول وأرسل واحد من الناس يسأل، هذا ينبغي أن لا تقول تجيبه لا بالتفصيل ولا بغيره، بل تقول خل الزوج يحضر. قال: والله بعيد. وين؟ نعم. قال: بلد قريب منك. سبحان الله، ولا له موس ولا ما واشد، خلوا يجي، يقول والله تكلف ما يخالف، خلوا يجي ولا نحن غير. نعم.
وقال الخطيب: وينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتي إلى مفتي آخر إن كان، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب. قال الصيمري:
لكن هل يعين أو لا؟ يعني إذا سئلت عن مسألة وأنت لا تعرف الجواب، هل تقول اذهب لفلان أو تقول اذهب للعلماء؟ كان الإمام أحمد رحمه الله لا يعين، يقول اذهب للعلماء، اسأل العلماء. نعم، لأنه إذا عينه يعني أنه معصوم أو قريبا معصوم. لكن ينبغي في مثل عصرنا هذا أن تعين، لأنك إذا قلت اذهب اسأل العلماء ربما يسأل طالب علم فيجيب بغير الصواب، يعني يسأل طالب علم صغيرا فيجيب بغير الصواب، فهنا يحسن أن تعين، تقول اسأل فلانا أو اسأل أو فلان. نعم.
وإن كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض، أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها، أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة، أجاب عما أراد وسكت عن الباقي، وقال لنا في الباقي نظر أو تأمل أو زيادة نظر. السابعة عشرة: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا. قال الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا، ويذكرها إن أفتى فقيها، كمن يسأل عن النكاح بلا ولي، فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها، قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن.
وهذا ينبغي أن يستفصل فيه، إذا كان ذكرك للدليل يوجب ارتباط السائل فلا تذكر، لأن السائل إنما جاء يريد أن يأخذ رأيك. أما إذا كنت ترى أنه يستطعن ذكر الدليل فاذكره. وكذلك إذا لم يعني يتبين لك لا هذا ولا هذا فذكر الدليل حسن، لأنه يربط الناس بالكتاب والسنة. فمثلا إذا جاء إنسان يسأله قال إنه زوج ابنته بلا ولد، فقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولد، هذا أحسن من أن تقول أن النكاح غير صحيح، لأنه الآن سوف يأخذ الحكم ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا إنسان مثلا طلقت ابنته فجاء يسأل يقول إن الزوج أتى يريد أن يرجع فيها، فتقول نعم، قال الله تعالى وبهولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم.
قال ولم تجري العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ووجهة القياس والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قرض
بالراء الظاهر من عندي أصح. ها كلكم عندكم قرض ولا قاض؟
قاض.
طيب صحيح.
إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومي فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة، وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط. وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه، ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته. وقال صاحب الحاوي لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف. قال ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ولصار المفتي مدرسا، والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع. وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع أي إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع المسلمين، أو لا أعلم في هذا خلافا، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب، أو فقد أثم وفسق، أو وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال. الثامنة عشرة. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أو في شيء منه وإن قل، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل، ويقولوا فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة. إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق، فيقول ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه، وليس البحث عنه من شأننا، بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا، فهذا ونحوه هو الصواب من أئمة الفتوى في ذلك، وهو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم. ومن كان منهم اعتقد اعتقادا باطلا تفصيلا ففي هذا صرف له عن ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. وإذا عزر ولي الأمر من
كلامه صحيح، لكن بشرط أن نؤمن بأنها تحمل معاني لا أن نفوض. وكلام الشيخ رحمه الله ليس بالبين. يقول رحمه الله تعالى: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية، ويعني بذلك مسائل العقائد، لأن الناس خاضوا فيها بالكلام الكثير بالمنطق وغير ذلك، فليس له أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك. وهذا حسن، لأنه لو كان التفصيل في هذا أمرا مطلوبا لبينه الله ورسوله ولا تكلم فيه الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا من تيسير الله عز وجل أن الله تعالى يبعث أعرابيا من أقصى البر ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء يستحي أو يمتنع الصحابة عن السؤال فيه. فالدين تام لله الحمد. يقول: وإن قل ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل. هذا ليس على إطلاقه، بل أن يقتصروا فيها على الإيمان جملة فيما أشمل وتفصيلا فيما فصل. ويقول فيها وفي كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشافهة إن الثابت فيها في نفس الأمر إلى آخره. قول المتشابهة، إطلاق المتشابهة على آيات الصفات وأخبارها فيه إجمال، فيجب أن يفصل، فيقال إن أراد أنها من المتشابهة في معناها فليس كذلك، وإن أراد أنها من المتشابهة في كيفيتها وحقيقتها فالأمر كذلك. لكنها عند كثير من المتأخرين من المتشابه بالمعنى الأول، ولهذا لا يتكلمون في معناه. والصواب أن آيات الصفات وأخبارها أنها ليست من المتشابه من حيث المعنى، لكن من حيث الكيفية والحقيقة نعم من المتشابه. فمثل ينزل الرب عز وجل للسماء الدنيا، إذا قال قائل كيف ينزل؟ هذا متشابه، ما ندري، لا ندري كيف ينزل، لكن نؤمن بأنه ينزل. وهكذا بقية الصفات. طيب، يقول: لكن أن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق. لكن ما هو اللائق؟ مشكلة. اللائق عند قوم هو التحريف والرجوع إلى العقل. فالغضب مثلا ليس بلائق أن يكون غضبا حقيقة عند بعض الناس، بل اللائق أن يكون المراد به إيش؟ الانتقام أو إرادة الانتقام، ليس الغضب الحقيقي. الاستواء على العرش اللائق عند قوم أن يكون بمعنى الاستيلاء والملك، وعند آخرين أن يكون بمعنى العلو والارتفاع. مثل هذا الكلام المطلق ما يعطي المعنى. ولهذا لو سألت طالب استوى العرش ما معناه؟ قال استوى استواء يليق بجلاله. هل أجاب؟
لا
ما أجاب، لأني أنا لست أسأل عن كيفيته، أسأل عن معناه. فإذا قلت ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال استواء يليق بجلاله، قلنا هذا غلط، ما هو جواب. قل استوى بمعنى على العرش علوا يليق بجلاله، ما يكفى أن نقول استواء يليق بجلاله، لأن عند أهل التعطيل أن الاستواء الذي يليق بجلاله هو إيش؟ الاستيلاء والملك. نعم. يقول رحمه الله: فيقول ذلك معتقدا، فيقول معتقدنا فيها، فيقول ذلك معتقدنا فيها، وليس علينا تفصيله وتعيينه. هذا صحيح، ما لم يفصل لا تستفصل ولا تفصل. أمور الغيب لا في أسماء الله وصفاته ولا في الأخبار عن اليوم الآخر ولا غير ذلك لا تفصل ولا تستفصل، لأنها مجرد خبر والعقل لا يدركها. فيجب علينا أن لا نفصل ولا نستفصل إلا إذا ورد التفصيل. وليس البحث عنه من شأننا بل نكل علم تفصيله إلى الله تبارك وتعالى ونصرف عن الخوض فيه. هذا كلام طيب لكن فيه إجمال. يوجد بعض الناس الآن مثلا يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من لحم المسك. قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هل يلزم من هذا أن الله يشم أو لا يشم كل رائحة؟ ما لا ليس لك الحق أن تكلم بهذا. قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلوف فم الصائم أطيب عند الله من لحم المسك فقط ولا تتجاوز. لو تجاوزت بعد سيقول قائل وهل له أنف؟ هل له خياشيم؟ نسأل الله العافية. ويبدأ يفصل والواجب الكف وهكذا بقية الصلاة. نعم يقول ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وأسنتنا فهذا ونحن هو الصواب من أمة الفتوى في ذلك بل هو سبيل سلف الأمة وأئمة المذاهب المعتبرة وأكابر العلماء والصالحين وهو أصون وأسلم للعامة وأشباهه. صحيح يعني عدم التفصيل فيما لم يتفصيله هذا هو الحق وهو الأسلم والأبين. نعم.
وإذا عذر ولي الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك قال والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها وذكر شيخه إمام الحرمين في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك واستفتي الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين وإنما هو من المضلين ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البراري من غير مركوب وقال في رسالة الله.
هو كلامه رحمه الله صحيح. نقول إن الله تعالى كلم موسى تكليما بحرف وصوت ما نقول شيء نقول كلم موسى تكليما لكن نضطر إلى أن نقول بحرف وصوت لأن من الناس من ينكر ذلك ويقول يتكلم وكلامه هو المعنى القائم بنفسه وليس هو المسموع بالصوت. هذا لا بد أن نقوله كما أنكر بعض العلماء لا تقول استوى الله على العرش بذاته. نحن كما نقول نحن الأحسن لا نقول كما أطلق الله عز وجل لكن إذا ابتلينا بشخص يقول استوى على العرش يعني استولى لا بد أن نقول بذاته. ينزل إلى السماء الدنيا يقول لا تقول بذاته ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بدعة هذه. نعم نقول هذا لا شك أن الأولى أن لا نقولها لكن إذا ابتلينا بمن يقول ينزل أمره أو ملك من ملائكته لا بد أن نقول بذاته. ثم لدينا قاعدة كل فعل أضافه الله لنفسه والفاعل هو الله فالمراد بذاته. هذه قاعدة عامة كل فعل أضافه الله لنفسه فالمراد نفسه. خلق السماوات والأرض من الله ذاته أو على صح نفسه يعلم ما في السماوات الله نفسه وهكذا وهذا أمر ما يحتاج إلى إقامة الدنيا عليه. فنحن مثلا يقول قول الغزالي رحمه الله أنك لا تقول حرف وصوت نقول نعم صواب معك نقول تكلم الله وتكلم الله بلا حرف ولا نقول حرف ولا صوت لكن إذا ابتلينا بمن ينكر الحرف والصوت مع أنه ظاهر القرآن وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا والمعروف في اللغة العربية أن النداء يكون بصوت للبعيد والمناجاة بصوت للقريب هذا المعروف وكذلك أيضا في حديث التصريح بذلك يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم. وأما تمثيله بأنه مثل الذي يدعو الصبيان الذين لا يصلون السباحة إلى خوض البحر فهذا مثال ينطبق على بعض المسائل مو على كل يوم. نعم. ما جاوبت السؤال
إلا إيش
جاء إيه. نعم إيش نعم
أسأل
أسماء صفات إنهم شرف عاطية، لكن هناك من الذين قدموا من يحملون هذه الشبهات، هل ينبغي عند الكلام في هذه المسائل التفصيل والرد على الشبهات؟ أما جميع فقط، يعني بأنهم من الناس من يعني يستنكر هذا. أما من جهة عامة لا تكلم عندهم في هذا، لا تكلم، لكن هذا الذي حمل هذا الفكر تبحث معه شخصيا.
أكثر الناس
يشرك
وهو يعني يقول
الله
في كل مكان
وهذا ليس فوق. هذا صحيح ما في شك أنه نعم، حتى نحن تكلمنا على هذا الموضوع في مسجد علو الله في الحرم أيام الحج وقررناه وبين الأدلة العقلية والحسية والشرعية، لما خلصنا أقمت واحد قلت أين الله؟ قال في كل مكان. لا إله إلا الله. وش من قال هذا التقريرات من زمان؟ لأنه ما كان عندهم. حتى قام شاب صيني طالب علم قال أنا والله حقيقة الآن راسي يعني يقول كذا. ليش؟ قال أنت تقريرك هذا ما نقدر نعيد عنه حقيقة، لكن عندنا علماء تقول هذا كفر، اللي يقول بعلو الله الذاتي كافر. نعم كيف نعمل؟ قل يا أخي رح اذهب إلى قومك الآن، عرفت هذا كأنت ما يتابعني وتفتن، عرفت ما قلت، اصرخ بها فيه مير اصرخ ولا يضر، وقل هاتوا رد على هذا. نعم نعم
يحسن الكلام
فيما إذا كان اللي عندنا يحتاجون إلى ذلك. أما تجي عامة الناس والله أظنك لو تأتي عجوزا في قعر بيتها وتقول أين الله فسمع عن هذا. نعم وتقول بلهجتها العامية تسخر بك لأن لا تعرف إلا أن الله إنها في السماء ولا يشكل عليها. هؤلاء لا تفتحهم الباب، خلهم على فطرتهم. لكن نعم إذا كنت في وسط أناس تعرف أنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الباطل الكفري ان الله في كل مكان او ان الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، نعم اين هو؟ نعم اين؟ ولهذا قال محمود بن سبكتكي رحمه الله لابن فورك لما ساله اين الله قال الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. قال لو أننا أردنا أن نصف الله بالعدم ما وجدنا أحسن من هذا الوصف أو كلمة النعم.
شيخ
نعم
الشيخ كرمة الله يقول لنا الشيخ النووي قال الصيماري إذا رأى المسلم مصلحة أن يفتي العامية بما فيه تغميض وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له.
نعم.
ألا يحمل هذا الشيخ على ما كان يفتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل من ودد مع زوجته رجلا؟ لأن الحديث في مسلم صريح لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لذلك الصحابي لا حتى نجمع بين الأدلة.
لا يدعاني رسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تقتل خوفا من التسرع، خوفا من تسرع الناس.
هذا التخريج ما يكون له
لا ما الوجه، لا الوجه هو ما ذكر أنه خوفا من التسرع، لأنه ربما يجي إنسان دخل واحد بيته يقول وجدت على أهل. نعم
ذكرنا أن إذا قدمت فتوى من مجتهد فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة إذا كانت خطأ.
كيف؟
إذا قدمت فتوى من مفتي من مجتهد وكانت خطأ ليس صوابا فيكتب خطأ لمخالفتها الكتاب والسنة.
تختلف اختلاف الناس. قد يكون هذا الذي كتب الخطأ وخطأه واضح، قد يكون له شهرة عند العامة أكثر من شهرتك أنت، فإذا خطأته صرت أنت المخطئ، فلكل مقام مقال. لكن إذا علمت أنه خطأ فاتصل به وتناقش معه. ايش؟
وان قوله ان كلامه تعالى حق وصوت.
نعم.
وليس كذلك فهو بدعة. واعتمد الله الشيخ احمد في كلام الغزالي مع حديث الذي تفضلت بذكر ان الله عز وجل يناديهم بصوت وحرب فليسمعه من بعود كما يسمعه من قرب.
اي. لا جم هو الغزالي رحمه الله من أئمة اهل الكلام معروف، فيقول لا تقل بحرف وصوت ولا تقل بلا حرف ولا صوت، يعني يقول ان الله يتكلم، لكن لو قال لك قائل كلامه هو المعنى القائم بالنفس لابد ان تقول بحرف وصوت. وكذلك تتلو الحديث، انت لا تنفي ان يكون بحرف وصوت كما نفاه هؤلاء، ولا تثبت في الموضع الذي اطلق الله تعالى فيه الكلام. يعني مثلا لو قال كلم الله موسى تكليما، اي كلمه بحرف وصوت، ما لا داعي نقول هذا، يقول كلمه بكلام سمعه ولهذا يناجيه. لكن لو قال قائل سأل هل هو بصوت يسمع وحرف، قلنا نعم، لا بد من بيان هذا. خطأ هنا خطأ. نعم. ايش يقولون؟ هذه بعد مشكلة، موجود في كل موجود؟
في كل
وجود. بعد هذا اخشى ان تحمل معنى اخر.
ايها الاخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.